السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم مدين اليوم قصة شعيب، صحيح؟ اليوم عندنا قصة شعيب. قال الله تعالى في كتابه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم الله فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهذه عاقبة كل من كذب الرسل، سبحان الله، وعاند أهل الحق. منهم من أرسل عليه حاصبا، ومنهم من أغرق الله، ومنهم من خسف به، ومنهم من قلب عليه الديار كقوم لوط، وهكذا. واليوم كالأمس، كل من كذب الرسل وعاند أهل الحق فمصيره ما سمعتم. وهذه مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة.
الشيخ باقي آيتين من هذا
القرآن. نعم.
باقي آيتين ما قرأنا تفسيرها.
نعم. طيب. حينئذ أولا نقرأ ما تبقى من ما مضى ثم اقرأ كلام محمد بن إسحاق في مدين. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في سورة الأعراف من قوله تعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي ما أجابوا لوطا إلا، قال رحمه الله: أي ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم، فأخرجه الله تعالى سالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون، قال قتادة: عابوهم بغير عيب. وقال مجاهد: إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. روي مثله عن ابن عباس أيضا. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول رحمه الله: يقول تعالى: فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط، كما قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها تمالئ.
هذا كان ترى
في من كان قبلنا، كان يجوز الشخص المسلم يمسك بعصم الكوافر فيبقي عنده المرأة الكافرة الوثنية. أما في شريعتنا فقد قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ونهى عن نكاح المشركة الوثنية، وأباح نكاح المرأة من أهل الكتاب، لكن بشرط أن تكون
عفيفة
محصنة، أي عفيفة. أما إذا عرف الشخص، وهذا منتشر الآن، يشوف هذه اللي هي يقولون زميلته بالجامعة أو تنتقل من حضر رجل إلى آخر وتقع في الفواحش عياذا بالله، ثم يتزوجها، يقول نصرانية يجوز، وهذا من الجهل، لأن الآية قيدت بأن تكون محصنة حتى كانت متبرجة، لكنها محصنة عفيفة تكره إيش؟ معاشرة الرجال والزنا، ولا تكون متخذة أخدان، يعني ما تتخذ صاحب عشيق، ولا مسافحة بأن تسافح كل أحد، ليس لها صديق واحد وليس لها عدة أصدقاء يزنون معها، فحينئذ يجوز نكاح هذه الكتابية. علينا الإعلام الألباني ينصح بالترك في هذا العصر مطلقا، لأن لهم سارت سفارات قوية، وأي شيء تأخذ ولدها وتروح وتحميها السفارة بقوانين وضعية، فحينئذ الأحسن ترك ذلك في هذا الزمان لخطورة الأمر، كما نبع ذلك شيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني من مشاكل كثير سمعها الشيخ وحماية القانون لهم في ذلك. ولا أقل من أن يقول: خلاص إن طلقتها وتجي تشوف العيال أو كذا، اعطيها نصف البيت، إن جات عندنا هنا في قانوننا، جيت تأخذها وهي هربت إلينا، هي أعطيها نصف البيت، قانوننا أن المرأة المطلقة تعطى نصف البيت تملكه الزوج. هذا يدلك على صحة ما ذكره الألباني من النصح، ما قال حرام، نصح الشيخ ألا يفعل في هذا الزمان. أما في زمن الماضي فكان يجوز المرأة الرجل المسلم أن ينكح كافرة مشركة، أما في زمننا في عصر نبينا أو في بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء في ذلك، نهى الله عن نكاح المشركة الوثنية، مجوسية كانت أو قبرية تعبد القبور أو غير ذلك من المشركين. نعم.
إلا امرأته فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم، ولهذا لما أمر لوط عليه السلام ليسري بأهله أمر ليسري بأهله أمر ألا يعلمها ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم، والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم. ولهذا قالها هنا إلا امرأته كانت من الغابرين.
أما في شريعتنا فيجوز استبقاء المرأة الفاسقة، يعني الذي ظهر منها الفسوق، إلا الزنا إنه كما قال الإمام أحمد لو كانت تلك المرأة الرجل الذي استشار النبي في امرأته تزني لأمره النبي بوجوب طلاقها. أما المرأة التي ليست بصالحة فيجوز استبقاءها مع دعوتها والصبر عليها، إلا أن الشريعة نصحت بالابتعاد عنها ولم تأمر أمر وجوب، فيجوز الصبر كما صبر نوح على امرأة الكافرة في شرعهم. في شرعنا المرأة الفاسقة والمرأة النصرانية التي لم تخالف الرجال بالزنا وكانت عفيفة، لا المشركة الوثنية. فجاء رجل كما عند النسائي إلى الرسول قال يا رسول الله امرأتي لا تردد لامس، كل ما مزحها مع الرجال، قال الإمام أحمد يعني عندها جرأة مع الرجال، كل ما مزح البقال لو مزح تمزح معه، لو واحد وضع يده عليه يمزح معها ضحكت وما أنكرت، المهم لا ترد لامس فيها جرأة لكن لا تزني. قال له النبي ناصحا له طلقها. فقال يا رسول الله استطيع أن يحبها؟ قال إذا نبقيها. فأجاز ابقاءها إذا كانت على هذا النحو رجاء هدايتها، لكن يقول الإمام أحمد فيظهر منها حال تلك المرأة أنها ما كانت تزني ولكن عندها جرأة، عندها جرأة. وهذا من رحمة الإسلام، لأن هذا لعله رجاء أن تهتدي، ومع ذلك نصح بمفارقتها على حديث من الشؤم في ثلاث إن ظهر منها سوء خلق مثلا في المرأة، يعني بذيئة اللسان تطاول على زوجها إلى آخره، أمرت الشريعة بمفارقة هذه المرأة لأن طبعها السيء هذا سيتعدى للزوج، فسمعت الشريعة شؤم. قال قسطلاني شؤم المرأة سوء خلقها ويعني بذيئة لسانها، فحينئذ قال أو ذكر النبي ما يفيد التخلص منها. ويقول بعض مشايخنا يعني معنى الحديث الشؤم في ثلاث، يقال هذا الرجل نعرفه طيب حسن الخلق ثم فجأة أصبح سيء الخلق لا يحتمل أحد بذيء اللسان، فنقول عليه هذا شؤم زوجتك عليك الشرعي، الشؤم الشرعي. أما الشؤم من حق الجاهلية وشو من غير ظاهر سبب يطير الطير يسار يقول لا تسافر، لكن الشؤم الشرعي هو الشيء الحسي وهو ذات اللسان إذا بقيت معها ينتقل إليه، هذا شؤم شرعي يعني اعتقاده شريعة ما هي إشكال. كذلك السيارة كل شيء تخرب وكل ما تمشي فيها يومين تخرب اليوم الثالث ما تلحق بعملك، كثير تعطات عمل يلا فلان تعال مرني سيارتي خربانة. فمثل هذه الدابة قال النبي الشؤم فيها يعني تخلص منها لا تلحقك بعملك، هذا شؤم شرعي. أما شؤم حق أهل الشرك كيف؟
بلا سبب
ظاهر، يقول من يوم سكنت هذا البيت ولا في مشاكل، استغفر الله العظيم مش دخل البيت ايه، فانظر ايش السبب. فلعل في جيران سوء يزور امرأتك ويشحنها عليك جارة سوء تقول بشر عندك الشاهد اليوم تجي وش بيتكم هذا ضيق ليش بتنقلوا بيت أوسع منه ليه، فتغير عليك المرأة. فصحيح هذا حينئذ شؤم صحيح ان المرأة تغيرت اخلاقها وصارت سيئة معك الى اخره، لكن او البيت فيه اناس جيران سوء يستغلون خروجك خارج المنزل ويأتون بإحراج بالزيارة ويحرشون امرأتك عليك، نعم انتقل من البيت، لكن لا تنتقل لمجرد أن جدران هذه أثرت على أهل البيت فصاروا في مشاكل وكذا، هذا شرك، ما يأثر هذا جدران حجار كيف تأثر؟ النبي قال الطيرة وإيش شرك، وكثير بعض الناس يقولوا كذا، يقول هذا البيت أعوذ بالله يعني من يوم سكناه ومن مرض لمرض ومن مشكلة في مشكلة ومن طلاقنا، هذا شيء ما يجوز إلا أن ينظر ما السبب في ذلك. لكن يشكل على ذلك حديث من يجيبني على الإشكال عليه، فقد رددنا الإجابة عليه عدة مرات في تدريس الكتاب التوحيد وغيره. روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال له قوم يا رسول الله دارنا كانت وقتها أموالنا كثيرة وأولادنا فسكناها فقلت أموالنا وأولادنا، صاروا يموتون أولاده وقلة أموال بعد سكن هذه الدار. قال النبي ذروها ذميمة، الجواب النبي قال اتركوها، قد يقول قواتها ظاهر في الشعب كيف اتركوها، أي نعم. قال العلماء ليس الشؤم شؤم الجاهلية، ولكن هذه الدار ستذكرهم المآسي، كل ما دخل ذكر ضحكة ولده الجميلة وهو صغير وتقطع كبد، يقول هذا كان يقعد ولد هنا ودلله في هذا الكرسي ويتعب ويصير قليل العبادة، لأنه يفكر إيش دائما في إيش الأحزان والمآسي اللي في البيت، هذا كل عبادته كل سوء أخلاقه، يخرج وينسى الماضي يعني تغير البيت، كما قال النبي في مرض العشق، كما قال ابن القيم في مرض العشق، إذا بقيت في نفس الحي اللي فيه فلانة ونفس الأصحاب اللي ذكروك بها كل شيء أهجر يعلقك بها، نعم، فحينئذ ستتعالج من هذا المرض اللي يسمى العشق. نعم،
أي الباقين، وقيل من الهالكين، وهو تفسير باللازم. وقوله وأمطرنا عليهم مطرا مفسر بقوله وأمطرنا عليهم حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصي الله عز وجل ويكذب رسله. فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.
إذن اتفق الصحابة كما قال ابن تيمية على قتل اللوط الفاعل والمفعول، إلا إذا كان المفعول لا شك مكره، أنه تعرفون أن المكره لا ينسب إليه فعل، وهذا لا شك لا يقتل. ولكن اختلفوا في طريقة القتل، الصحابة اتفقوا على ذلك، من بعد الصحابة صار بينهم خلاف، وهم والخلاف اللي حصل بعد الصحابة محجوجون فيه بإيش؟ باتفاق الصحابة يجب القتل، لحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. لكن هذا الحكم كما ذكرنا بالأمس ليس في السحاق بين النساء، المرأة المساحقة لا شك أنها تعزر ومجرمة إنها أتت هذا الخبث من شهوة النساء مع النساء، لكن القتل جاء بحق من فعل اللوطية القذرة وذلك أشد وأنكى. فقال بعضهم يعامل معاملة الزاني، إن كان بكر جلد وإن كان محصن رجم، نعم. والصواب قتله كما ذكر ابن تيمية باتفاق الصحابة، واختلوا في قتله، فأبو حنيفة ذهب أنه يقتل لكن يلقى من أعلى منارة كما قال أبو حنيفة، لأن الله أعدل سبحانه وتعالى من حكم، فالله رفع ديارهم وقلبهم ثم أتبعهم بحجارة كما قال أبو حنيفة يفعل بهم هذا. وقال بعضهم يرجمون في الأرض، ليس يرفعوا وهذا يرجمون في الأرض، نعم، وهو واحد قول الشافعي. وحينئذ ذكرنا أيضا أن من الجرائم إتيان المرأة في دبرها، فلا يجوز المرأة أن تمكن زوجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، وفي رواية في حشوشهن، من أتى امرأة في دبرها أو حائض فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا يجوز المرأة أن تمكن زوجها بزعم أنها تبره وتطيعه وتأخذ بهواه، فإن هذا منكر عظيم، يجب أن تتوب منه المرأة. وسماه ابن الكثير اللوطية الصغرى. وقد ورد في حديث حسنه العلامة الألباني أن إتيان الرجل امرأته اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء. جاء قول شاذ لبعض من تقدم إنه يجوز للرجل يجوز المرأة كل شيء، لكن هذا شاذ. قال الإمام أحمد إذا أخذنا بقول الكوفيين في شرب النبيذ، وأهل المكة في إيش؟ في نكاح المتعة، وأهل المدينة في سماع الأغاني، من فعل فهو فاسق، أو قام فجمع قد جمع الشر كله، أو قد تزندق، عياذا بالله. لأنه الذي يختلف العلماء ويتبع هواه فهو ليس يريد الشريعة، من ذلك تجد تتلاعب، تارة اختار هذه الفتوى، بعد شوي تشوف تشعر على مزاجه يقول خلاص انتقلت الفتوى الثانية، بعد شوي انتقلت الفتوى الأولى، هذا متلاعب. فلا يجوز حينئذ أن يفعل الشخص ذلك، بل يأخذ يتحرى الحق الموافق للدليل ويأخذ به، لا يأخذ في الاختلاف في العلماء لهواه، يأخذ مطمئن قلبه أو وجد الدليل عليه دون هوى. ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا. نعم.
والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث الدار وردي وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال آخرون هو كالزاني، فإن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة. وهو القول الآخر للشافعي. وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء.
نقل إجماع من؟ ابن كثير في إتيان المرأة أنه مجمع على تحريمه. طيب كيف يقول بعد شوي يقول قول جاء لبعض السلف، هذا يسمى شاذ. الشاذ انتبه هو خطأ العلماء، فلا يجوز أن يعتد به في الخلاف، لا يعتد بقول الشاذ. إذن يخطئ بعض الجهل من العامة ويرى خلاف لكن فيه شذوذ، ويتبع شذوذ العالم وخطأه فيقول المسألة خلافية، ويمرر ذلك المحرم كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين. نعم. يعني أعطيكم مثلا بن إبراهيم مفتي الديار السعودية له قولان في الحاكم غير ما أنزل الله. قول وافق فيه اليوم، وافق فيه الصحابة ابن عباس وما وافقت عليها يتبر علماء اليوم العصر بقيادة برأس الشيخ بن باز، وقول أنه يكفر مطلقا، ترك جماعة التكفير والسورية قول الشيخ الذي وافق فيه ابن عباس، وأخذوا في المجلد الأول صفحة 81 أنه يكفر مطلقا. القول اللي فيه كفر مطلقا هل يعتد به في الخلاف؟
لا يعتد.
استقر جماعة الصحابة يعني قرطبي نقل اتفاقهم أن كفره دون كفر حتى يجحد حكم الله، فمسكوا بالشاذ، يقول ليس خلافية لا تنكر عليه. لا، الشذوذ لا يجوز أن يمرر به إيش؟
الخلاف.
أي شذوذ، كيف تعتبر خلاف علماء هو شذوذ؟ وذلك اقلب المسألة على هذا اللي يجيب لك شذوذات العلماء، اقلب عليه المسألة، قول الله في ناس يتقدمون حياهم الله وكذا، لكن ترى بيشوفون البنت في الرؤية الشرعية عارية، أعوذ بالله، يخسون ما يقول لي يا أخي طيب فيه قول لا هذا شاذ منكر ما يمكن. يقول صحيح شاذ شاذ. طيب لماذا ما قلت خلافية وسمعت مرور هذه بنتي يعني لما جاءت لك صرت تقول شذوذ ومدري شلون، ولما تجي لما جاءت عليك تقول كذا، لما تجي إلى ضدك صرت تقول إيش والله اختلف العلماء عشت تمر هواك. هذا تلاعب بالدين والله، ها هذا تلاعب بالدين الله. نعم طيب.
وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولا شاذا لبعض السلف، وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة.
إذن في فرق بين خلاف العلماء وزلة العالم وشذوذه. المعتبر فيه إيش؟ خلاف العلماء، حتى خلاف العلماء ينبغي أن يكون معتبر، فليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، ليس كل خلاف معتبر. طيب